بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني عن مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة أبو عبد الله حاء يتحول الإسناد، وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري واللفظ له. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب وهو المصري عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح الزيات السمان، لأنه كان يتجر بالزيت والسمن، فنسب إلى حرفته. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني، تولى إمرة المدينة مرارا وكان حريصا على العلم. فحفظ خيرا كثيرا وصار حافظ الصحابة لحرصه على العلم ولزهده، فقد كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، وقال رضي الله عنه: يقولون أكثر أبو هريرة ورحم الله إخواني من الأنصار، فقد كان يشغلهم العمل بمزارعهم، ورحم الله إخواني من المهاجرين، فقد كان يشغلهم الصفق بالأسواق أي بالتجارة وإني كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران وهو ابن أبان مولى عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر. هذان الحديثان فيهما فضل الوضوء، وأنه سبب لخروج خطايا العبد وتساقطها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ففي حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. ومن يسلم من الخطايا الصادرة عن الأعين والصادرة عن اليدين والصادرة عن الرجلين وغير ذلك؟ وحالنا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فينبغي أن نكثر من الاستغفار. فإن الخطايا كثيرة ومن ورائها يحصل الشر العظيم والمصائب الكثيرة والفتن مع جارك ومع أخيك ومع زوجك ومع ولدك ومع فتن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان يستكثر من الاستغفار، يبادر إلى التوبة ويكثر منها، بذلك يصلح الحال، بذلك تصلح الأقوال والأحوال والأخلاق، تستقيم الأخلاق. أما إذا ضعف جانب الاستغفار وجانب التوبة فيستحال الإنسان، يستحاله. ويستاء ما بينه وبين غيره. فما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار وإلى التوبة، وأن ندعو الله كثيرا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا مساوئ الأخلاق، وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا مساوئها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه. فإذا نظر الإنسان إلى ما حرم الله هذه خطيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنها النظر، وذكر الحديث. وهكذا إذا نظرت إلى أخيك نظر ازدراء واحتقار أو غمزت وهمزت بعينك أو بلسانك تأثم. فالوضوء من أسباب تكفير الذنوب الصغائر. قال: خرج من وجهه كل خطيئة، كل من ألفاظ العموم، نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء. هذه الذنوب إما أن تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة، وكل من ألفاظ العموم، كان بطشتها يداه، وغالب الذنوب تصدر عن الأيدي وعن الألسن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر اللسان واليد لأن غالب البغي وغالب السيئات تصدر عن هذين العضوين، وإلا إن صدرت عن غيرهما يأثم الإنسان. فإذا غسل الإنسان يديه في وضوئه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالإنسان قد يبطش مال غيره فيأخذه بغير حق أو يغتصب أو يضرب من لا يستحق الضرب ظلما، أو يكتب باطلا زورا، أو غير ذلك من أنواع البطش المحرم. ولكن الإنسان إذا أخذ مال غيره لا بد من أن يرد الحق إلى صاحبه، وقد يشير بيده إشارة ازدراء واحتقار أو غمز أو همز، أو يدل على باطل أو نحو ذلك. فإذا توضأ تناثرت الخطايا، قال خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجلي خرجت كل خطيئة مشتها رجله. فإذا مشى الإنسان إلى خطيئة ثم توضأ تخرج هذه الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه فضيلة عظيمة. يتطهر الإنسان بالوضوء من الأدناس والأدران الحسية والمعنوية، فتذهب أوساخ أعضاء وضوئك بالوضوء، وتذهب خطايا أعضاء وضوئك بالوضوء مع الماء ومع آخر قطر الماء، فتتطهر طهارة حسية ومعنوية، فتصير ممن يحبه الله، تصير خفيفا من الذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر، نقيا من الذنوب ونقيا من الأدران. وهذا له أثره يوم القيامة، فإن النار حتى وإن دخل الإنسان النار وكان عنده أصل الإسلام، فإن الله حرم على النار أن تأكل، فإن الله حرم على النار أن تأكل أو أن تحرق أعضاء وضوء الإنسان كما في حديث الشفاعة، أن النار لا تحرق أعضاء الوضوء، لأن الوضوء به تزول الخطايا تنقى وينقى الإنسان منها. وقال رحمه وفي حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، بهذا القيد، بقيد الإحسان، فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، أي من أعضاء وضوئه وغير ذلك، بل تخرج من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفيها وفي الحديث أن الخطايا تشمل الجسد كله، يتأثر الجسد كله بها وتكمن حتى تحت الأظفار، نسأل الله العافية. فإذا توضأ الإنسان وأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال الإمام النووي رحمه الله والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي عياض والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم. يقال على ظاهره تخرج تتساقط مع الماء، يؤخذ بظاهر الحديث. وفي هذا الحديث قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، هكذا يقولون الواجب غسل الرجلين، إلا أن يكون الإنسان لابسا لخفي أو جوربي فيمسح على ظهر قدميه كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة. وقوله صلى الله عليه وسلم: بطشتها يداه ومشتها رجلاه، معناه اكتسبتها، وهذا الحديث فيه بيان أهمية الوضوء وفضل الوضوء، وينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه حتى لو كان في غير وقت صلاة، يحافظ على الوضوء حتى تخرج خطايا تتساقط مع الماء ومع آخر قطر الماء. وأيضا يبقى على طهارة، وفي الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا من علامات كمال الإيمان أن المؤمن يحافظ على الوضوء ويحرص أن يكون على طهارة حتى يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن ذكر ربه يذكر الله على طهارة، إن سبح أو هلل أو كبر أو قرأ الأذكار أو سلم أو رد السلام، كل هذا يدخل في عموم الذكر، أو قرأ قرآنا يكون ذلك على طهارة. كلما كان الإنسان محافظا على الوضوء وعلى الطهارة كان الشيطان منه أبعد. وإذا كان على خلاف ذلك يقرب منه الشيطان، فالشيطان يحب الأماكن القذرة والنجسة، فيسكن في الخرابات ويسكن في المقابر ويسكن في الخلاء بيت قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة. ولذلك شرع إذا دخل الإنسان الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الجن وإناثه. فيستحب الإنسان أن يكون على طهارة في يقظته، وأن يكون على طهارة عند منامه، إذا نام الإنسان يكون على طهارة، يتوضأ ويرقد، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ليضطجع على شقه الأيمن وليقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وجاء في حديث آخر أن من بات على طهارة يبيت على شعاره أو في شعاره ملك، فإذا استيقظ وانقلب قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، يدعو له لأنه بات على طهارة. فينبغي الحفاظ على الطهارة وعلى الوضوء في حال اليقظة، وكذلك إذا أتى الإنسان مضجعه. وإن كان على حدث أكبر يستحب أن يغتسل قبل أن ينام، أو يخفف من ذلك الحدث بأن يتوضأ ثم يرقد كما في حديث عمر وغيره. هذان الحديثان العظيمان اللذان يحفظان إن شاء الله. وينبغي العناية بالنظافة والطهارة الحسية والمعنوية، حتى يكون الإنسان محبوبا إلى الله وإلى خلق وإلى عباده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.